إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد.
من هنا يعني كانت أعظم العلائق وأرفع الوثائق وأعلى الروابط هي تلك الرابطة التي تقوم من أجل الله ومن أجل مرضات الله سبحانه وتعالى، ومن أجل يعني تحقيق هذا الأمر التواصي بالحق التواصي بالصبر. هذه العلاقة العظيمة والرابطة الثمينة والصلة المباركة القديمة قدم يعني هذا العالم وقدم منذ أن أنزل الله آدم عليه السلام على وجه هذه المعمورة، فهذه العلاقة المتصلة بالله علاقة عظيمة جدا ورابطة كبيرة هي التي تجمع بين رباط المؤمنين، بين الأولين والآخرين كلهم يجتمعون بنسب واحد وهو الإسلام، ومنبع ومشرب واحد وهو الإيمان. فهذه الأخوة، الأخوة في الله شأنها عظيم وفضلها كبير وأجرها يعني كبير جدا، وقد ورد في فضلها من الآيات والأحاديث شيء كثير، وسأذكر طرفا من تلك الآثار من القرآن والسنة لأذكر نفسي وإخواني بعظم هذه العلاقة وعظم هذه الرابطة، وأنها ليست مجرد كلام أو عبارات أو شعور وقتي أو أماني يتمناها الإنسان، بل هي يعني درجة من درجات الإيمان مرتفعة جدا، ومقام من مقامات الإحسان عالي جدا لا يستكمله ويعطيه حقه إلا من استكمل الإيمان، وإلا من تشبع قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى. والموضوع الذي سأتكلم عنه اليوم هو موضوع الأخوة في الله، يعني أركز على موضوع حقوق الأخوة، حقوق الأخوة في الله، وسأبدأ بإذن الله تعالى ببيان فضل هذه الأخوة وشرفها، ثم أعقب بما فتح الله تعالى بتيسيري وعوني عن الكلام عن حقوق هذه الأخوة التي هي المقياس لبيان صدق هذه الأخوة أو كذبها، لأن كلما تحققت وتمثل المتآخيان بتلك الحقوق وأعطى كل منهما أخاه حقه دل ذلك على صدق المحبة وصدق هذه المودة، وأنها منبثقة من الإيمان بالله ومنبثقة من محبة الله سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني من الذين يستحقون ظل الله يوم القيامة وأن يظلوا تحت عرش الرحمن والناس في الكرب والحر الشديد والشدة والهم والغم، هؤلاء المتحابون في الله تحت ظل عرش الرحمن آمنون من الحر والتعب والضنك والضيق. هذا يدل على أن هذه المرتبة عظيمة وعالية جدا. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يوم القيامة يقول: أين المتحابون بجلالي؟ تصوروا يا أخوة، رب العالمين رب السماوات والأرض ينادي: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أخرج الحديث مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. طعم الإيمان يا إخوة لا يوازيه طعم، ولذته لا تدانيها لذة. ومن ذاق عرف ومن رزق أدرك لذة الإيمان، وأن جميع شهوات الدنيا ولذائذها ومتعها هي تافهة حقيرة أمام لذة الإيمان وأمام لذة الخشوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة خشوع وأنس بالله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يذوق تلك اللذة ويستطعم طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله، إلا لله، لا يحبه لأي غرض آخر، لهوى، لأي أمر آخر، بل لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. تصوروا يا أخوة، الله يقول وجبت محبتي، يعني أوجب على نفسه فضلا منه وكرما أن يحب من اتسموا بهذه الصفات المتحابون فيه سبحانه وتعالى. يحب الرجل لا لأي شيء، لأنه مطيع صالح تقي، ولو كان أبعد الناس عنه نسبا وأبعد الناس عنه عشيرة، قد يكون عجمي أو ليس من نسبه أو كذا، لكن يحبه لله. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا، يتجالسون من أجل الله والتواصي بالحق، والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. الحديث رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح، وصححه الحاكم وصححه الذهبي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله تبارك وتعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه، إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وإسناده قوي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. انظر يا إخوة، استكمل الإيمان، أحب لله، محبته لا تكون إلا لله، لا يحب أحدا غير الله أبدا، يعني ليس هناك له غرض في محبة الناس إلا الله سبحانه. من أحب لله وأبغض لله، أبغض العصاة والفجرة لفسقهم وفجورهم، وأعطى لله ومنع لله، عطاؤه ومنعه يبتغي به وجه الله، فقد استكمل الإيمان. وإن أفضلكم أحسنكم أخلاقا، وإن من الإيمان حسن الخلق. أخرجه أبو داود وسنده حسن. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس رضي الله عنه في معنى ودا: أي محبة في قلوب الصالحين، أي محبة في قلوب الصالحين. فالرجل الصالح المستقيم الله سبحانه وتعالى يكافئه في الدنيا يعني قبل أن يعني يلاقي ثوابه الأكبر في الآخرة، يكافئه بأن يضع له القبول في الأرض، ويضع له المحبة في قلوب الخلق، يعني محبة في قلوب الصالح. كل من رآه ولو لم يعرفه ولو لم يحتك به ويختلط به، بمجرد أن يراه قليلا أو يسمع به يميل قلبه نحوه. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. هذه الأخوة العظيمة تتسم بوصفين أساسيين، وتتحلى بأمرين مهمين. الأمر الأول وهي كونها خالصة لوجه الله تعالى، ليس فيها أي غرض من أغراض الدنيا، ولا يعني غاية من الغايات التي يلتقي عليها الناس، بل منبعها هو حب الله، فهي خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون الأجر عظيم جدا، أن ما كان الله خالصا كان يعني عنده مقبولا. الأمر الثاني أن هذه الأخوة باقية ثابتة ببقاء الله ودوامه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى باق دائم لا يزول ولا يفنى ولا يتغير سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر. فهذه الأخوة باقية ببقاء الله، لأنها قامت من أجل من؟ من أجل الباقي وهو الله سبحانه وتعالى، فهي باقية لبقاء الغاية التي من أجلها قامت، وهي محبة الله سبحانه وتعالى. والله باق دائم لا ينتهي سبحانه وتعالى. فهذه الأخوة في الحياة الدنيا تقوم وتبقى وتزداد في الحياة الأخرى، تزداد وتقوى وتسمو وتتوثق ويزداد رباطها وثوقا في الآخرة، في الآخرة، بخلاف الصداقات الأخرى وبخلاف العلاقات الأخرى التي قامت لغير الله سبحانه وتعالى، فإنها تنقلب يوم القيامة إلى عداء، لا تنتهي فقط، لا تنتهي في الآخرة، بل تنقلب في الآخرة إلى عداء وبغضاء وشحناء وسباب وشتم وكراهية شديدة ونفرة عظيمة. والله سبحانه وتعالى يبين ذلك في كتابه فيقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. كل الأخلاء الإخوان والأصدقاء والأحباب يصبحون يوم القيامة أعداء لبعضهم البعض، تصور يكون متآقي معه طيلة الحياة 60 أو 50 عام، فإذا ما مات والتقيا برب العالمين ظل كل واحد من الآخر يسب الآخر وينعمه ويتمنى له أن ينزل في أسفل درجات جهنم والعياذ بالله تعالى، نسأل الله العافية والسلامة. فهل هذه الأخوة وهل هذه الصداقة والعياذ بالله تعالى، بل هي شؤم ودمار ويعني بوار والعياذ بالله تعالى. أما الأخوة في الله، الأخوة الصادقة الطاهرة التي قامت من أجل الله سبحانه وتعالى، فإنها تكون وثيقة في الدنيا وفي الآخرة أوثق، وتكون متينة في الدنيا وفي الآخرة أقوى وأمثل وأشد استحكاما. يقول مجاهد وقتادة رضي الله عنهما وأيضا ابن عباس يقول رضي الله عن الجميع، صارت في تفسير هذه الآية الأخلاء، يقول: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين، إلا المتقين. وأيضا في الحديث الذي أخرجه أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس أو كما ورد. تصوروا يا إخوة هذه المنزلة العالية، الأنبياء أعلى الناس مرتبة وأرفع الخلق درجة، يتمنون منزلة هؤلاء المتحابين في الله لما يرون من النور والبهاء والنظارة التي تغشى وجوههم يوم القيامة والكرامة التي يكرمهم الله بها، لأنهم التقوا من أجله بمحبته ومرضاته، وتعاون بعضهم مع بعض في طاعة الله سبحانه وتعالى. فأي درجة وأي مقام أرفع من هذا المقام؟ نسأل الله أن لا يحرمنا هذا الشرف العظيم وأن يبلغنا هذه المنازل العالية. وأيضا يقول الإمام علي رضي الله عنه فيما رواه وذكره عن الحافظ بن كثير عند هذه الآية عند قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، يقول الإمام علي رضي الله عنه: خليلان مؤمنان وخليلان كافران. فتوفي، تأملوا يا أخوة هذه المقالة العظيمة، يقول: فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة، والآخر طبعا في الدنيا، وبشر بالجنة، فذكر خليله فقال: اللهم إن فلان خليلي كان يأمرني بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر، وينبئني أني ملاقي، اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني، وترضى عنه كما رضيت عني، فيقال له: اذهب، فلو تعلم ما له عندي لضحكت شفيرا وبكيت قليلا. قال: ثم يموت الآخر، أي المؤمن الآخر، قال: ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما، فيقال له: ليثري أحدكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار ذكر خليلا فيقول اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخط علي. أعوذ بالله. يدعو على خليله وينتظر الساعة التي يفارق فيها الحياة لأجل أن ينال أشد أنواع العذاب. فأي صداقة وأي محبة تلك والعياذ بالله. يقول اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخط علي. قال فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال ليثني كل واحد منكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل. والأثر هذا رواه ابن أبي حاتم. والله سبحانه وتعالى يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعض بعض العلماء يقول أن هذا على حقيقته وقيل أنه مجاز المراد به الندم والأسف الشديد وبعض يقول على حقيقته يعض على يديه هكذا لو علم أن قطع أصابعه وقطع يده ينجيه لقطع لكنه يعض من شدة الأسى والحزن والهم الشديد. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أي صديق ذلك المجرم الفاسق الذي اصطفيته في الحياة وجعلته قريبا مني قد كان بئس الصاحب دفعني إلى الشر والعصيان فكانت العاقبة إلى النيران والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العظيم السلام. فانظروا كيف أن الله يظهر الحقائق في الآخرة وتتجلى الأمور يعني على حقيقتها يوم القيامة. فنسأل الله يعني أن يجعل إخواننا وأحبابنا من يعني أتقى الناس وأصلح الناس. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا. هذه المنزلة العالية والدرجة الرفيعة وهذا شيء يسير مما ورد في فضل الأخوة في الله وفي شرفها وعظمها. هذه الأخوة وهذه المنزلة العالية كما ذكرت أهي يعني دعوة يدعيها كل إنسان؟ أهي أمر سهل بسيط؟ أهي شعور عابر يشعر به الإنسان نحو شخص؟ أم هي يعني درجة كما ذكرت درجة من الإيمان عالية جدا ومقام من مقامات الإحسان رفيع جدا لا يكون ولا يتحقق إلا في الصالحين من خلق الله الذين امتلأت قلوبهم بحب الله وتعلقت قلوبهم برب السماوات والأرض فهم يشتاقون إليه ويخشعون ويعني يستأنسون به سبحانه وتعالى فيحبون كل شيء يحبه يحبون الأعمال التي يحبها ويحبون الخلق الذين يحبهم سبحانه وتعالى يحبون أولياءه لأنه يحبهم ولأن محبتهم لأوليائه تقربهم منه سبحانه وتعالى. فهذه الأخوة يعني كما ذكرت هي عظيم جدا وأمر كبير. ومن ثم كان لهذه الرابطة وهذه الأخوة حقوق وواجبات على مقدار يعني تحقق تلك الحقوق واستكمالها في المتآخين يعرف أن هذه الأخوة صادقة أم غير صادقة. فأذكر طرفا من هذه الحقوق وشيئا من تلك يعني الواجبات بين المتآخين في الله لنعرف ونقيس أخوتنا في الله فيما بيننا. هل نحن متآخين في الله حقا وصدقا؟ هل نحن يعني نحب بعضنا حبا صادقا من أجل الله لا تشوبه أي شائبة ولا يتخلله يعني هوى النفس وأغراض النفس البشرية؟ هذا أمر مهم جدا يعني ينبغي أن يتحسس الإنسان نيته ويتحسس صدق محبته لإخوانه. حقيقة في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لأخيه. هذا الحديث عظيم يا أخي والله من جوامع الكلمة. لو تأبله الإنسان، هل أنت تحب لإخوانك كل ما تحب لنفسك؟ تتمنى لهم أن يكونوا بأحسن حال كما تتمنى لنفسك؟ تتمنى لهم المال الحلال والزوجة الصالحة والسكن والحياة الهنية، وتتمنى لهم أن يكونوا معك في أعلى درجات الجنة، وتتمنى لهم ودليل ذلك حزنك على مصابهم. لأن الإنسان إذا أصيب في شأنه يحزن، لو فقد عزيزا أو فقد مالا أو احترق له يعني أحد ممتلكاته يحزن ويصاب بغم وهم. فهل حزنك على مصاب أخيك كحزنك على مصابك؟ هل ألمك لألم أخيك كألمك على نفسك؟ هذا دل يعني مقياس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله أظن يعني أن هذه المنزلة عالية. أحيانا الإنسان يسمع من مصاب بعد إخوانه في الله وكذا ربما يتأثر، لكن ما هو ذاك التأثر. هذا يدل على أن محبته لإخوانه يعني لم تبلغ محبته لنفسه. الله أن يقوي الإيمان في قلوبنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله أكبر. ويفرح لأخيه أشد الفرح إذا حقق الله على يديه خير، وإذا فتح الله على يديه خير الإسلام وصلاح للمسلمين يفرح أشد الفرح كأنما ذلك الأمر حصل له من نفسه. هذا منزل عالي أكبر، منزل عالي جدا جدا. وهناك أحاديث كثيرة تبين حقوق الأخوة في الله وحقوق أخوة الإسلام. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا الحديث يبين جملة من حقوق الأخوة في الله وأخوة الإسلام. إذا لقيته فسلم عليه، هذا أول حقوق. إذا لقيته أن تحييه بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليك، يعني هذا الاسم العظيم الذي يشتمل على البركة والخير، تحيي أخاك بهذا الاسم العظيم. إذا لقيته فسلم عليه، طبعا تلقاه بالبشاشة والوجه الطلق الباش. في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هذا الوجه الطليق أنت مثاب عليه إذا فصلت به رضا الله. مجرد الابتسام تؤجر على هذه الابتسامة، لأنها تعمق وتقوي هذه العلاقة وهذه الأخوة. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. إذا دعاك لعزومة ما، لوليمة ونحو ذلك، تجيبه إكراما له وإدخالا للسرور على قلبه. ومن المعلوم أن إجابة دعوة الوليمة التي هي وليمة العرس في أول ليلة تكون حكمها إيش؟ واجبة. أما ما عدا ذلك فيكون هو سنة، والله أعلم. وإذا دعاك فأجبه. وقد ورد أحاديث كثيرة في فضل التزاور في الله. من عاد مريضا أو سار أخا له في الله ناداه مناد: أن طبت وطاب مشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أو كما ورد، وأيضا تعرفون الحديث الذي في صحيح مسلم، ذاك الرجل الذي زار أخا له في قرية، مشى ويقصد أخاه في قرية، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، أي على طريقه ملكا ينتظره في الطريق. فلما مر على هذا الملك فقاله: أين تريد؟ معنى الحديث. قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: وهل لك عليه من نعمة تربها، يعني تسعى له في مهمة وأمر يعني كلفك به أو نحو ذلك؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، ما أخرجني من بيتي وداري إلى قرية أخي إلا المحبة في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته في الله. هذه المنزلة هينة يا إخوة، ملك ينزل من السماوات العلى إلى الأرض ليبشر هذا العبد الصالح بأن رب السماوات والأرض يحبه. لأنه خرج من داره لا يخرجه إلا محبته في الله، إلا محبة أخيه في الله. الله أكبر، المقام عالي جدا، درجة رفيعة جدا لا يبلغها كل مدعي ولا يحظى بها كل إنسان. وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. إذا طلب مشورتك ونصيحتك في أي أمر تكون صادقا وفيا في كلمتك، كما تحب لنفسك تحب له وتنصحه وتقدم له يعني النصيحة الصادقة. وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، حتى إذا عطس وأخرج الأذى منه وحمد الله فشمته، والتشميت والدعاء له بالخير والبركة، تقول يرحمك الله فيجيبك يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا مرض فعده، تتألم لمرضه فتعبر عن ذلك الألم بزيارتك له، تخفف عنه يعني تيسر له يعني المرض، وتفتح له باب الأمل، ويعني تذكره بالأجر والثواب وما ينتظر عند الله من الأجر والثواب، ويعني أيضا التخفيف والفرج من عند الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، حتى إذا مات فخرج من هذه الدار يعني تحزن وتعبر عن ذلك بأنك تشيعه في آخر مقامه في هذه الدار، تتبعه حتى يعني يلقى مثواه الأخير. هذا حديث من الأحاديث التي تبين حقوق الأخوة في الله. فهل نحن مطبقين لهذه الأخوة الحقوق؟ وهل نحن يعني نحرص على هذا الحقوق حرص شديد، أم أن هناك تفريط وتفريط؟ وعلى قدر ذلك التفريط يكون نقص المحبة، ويظهر يعني ضعف الإيمان، وأن هذه المحبة يعني لم تصل إلى درجة الإخلاص الكامل. نسأل الله أن يوفقنا لتمام الإخلاص. وأيضا في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تصوروا يا أخوة هذا الحديث العظيم الجليل الذي يذكر طرفا وجملة من حقوق الأخوة في الله. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كل منا تمر به ضائقة في هذه الحياة، وكل منا معرض للغموم والهموم، فالحياة هذه ممتلئة بالأحزان والآلام، لا يخلو أحد من يعني تلك الأمور. فما واجب الأخ نحو أخيه في مثل هذه الحال؟ هل يتخلى عنه، أو هل ينساه، أو هل يعني لا يشاركه حزنه أبدا، بل يشاركه هذا الحزن، ويحاول أن يشاطر أخاه ألمه، بل ويحاول أن يخفف عنه تلك الآلام، ينفس كأنما يزيح تلك الآلام عن صدر أخيه وقلبه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، وكرب يوم القيامة هل تعدلها كرب؟ لا يعدلها شيء. كربة يعني كرب يوم القيامة تنسي متاع الدنيا كله أبدا، لحظة من لحظات كرب الآخرة تنسي كل متاع الدنيا. فإذا ما نفست عن أخيك كربة من كرب الدنيا نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. والتنفيس كما يذكر ابن رجب الحنبلي، التنفيس هو التخفيف، يعني المنفس لم يزل كل الكربة، إنما خفف بعض الكربة. يعني قد يكون إنسان عاجز أن يزيل عن كل الكربة، كأن يكون مثل رجل افتقر وفقد ماله، احترقت ممتلكاته ونحو ذلك، فيكون له أخ لا يستطيع أن يعوضه ماليا، لكن يستطيع أن يخفف عنه بالكلام، بالنصح، بالتذكير، يعني الموادة. فإذا ما تكلم بكلام نفس به عن أخيه كربته، كان جزاء أن نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أما من استطاع أن يفرج يعني يزيل كل الكربة ويمحو كل تلك الآلام، فإن الله سبحانه وتعالى كرما منه وجودا يفرج عنه يوم القيامة ويزيل كربه كلها. الله أكبر. ولذلك في الحديث الآخر في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالتفريج أبلغ وأعلى، لكن كل له أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا خرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. الله أكبر. يا أخي، موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فأنت إذا أطعمت أخاك أطعمك الله من طعام الجنة، وإذا سقيته سقاك الله من الجنة، وإذا كسوته كساك الله من خضر الجنة. فالله أن يبلغنا ذلك. وخرج البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهل النار: يا فلان هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك. من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: قد عرفت. قال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله تعالى فيقول: شفعني فيه، فيأمر به فيخرجه من النار. الله أكبر. رجل وجبت له النار ويعذب في الجحيم، يخرجه الله من النار. لما؟ لأنه سقى مؤمنا أطفأ بها ظمأه وحر عطشه، مجرد سقاء، وقبل الله شفاعة هذا المؤمن في الرجل الذي سقاه في الدنيا. الله أكبر. الجزاء من جنس العمل، ولا نضيع أجر المحسنين. الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء أبدا مهما قل، وإن تكن مثقال حسنة يضاعفها سبحانه وتعالى، ويأتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف بمن يطعم الآلاف؟ وكيف بمن يكسو الآلاف؟ وكيف بمن يروي الشعوب؟ كيف بمن ينفق ماله سخيا في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ كم له من أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ وفي الحديث أيضا نحن شرحنا قضية من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقوله أيضا: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل، فإذا يسر على معسر وخفف عليه يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ويعني التيسير على المعسر طبعا هو الذي يعني قصرت يده في سداد الدين، أصيب بضائقة الدين، غرم، لم يستطع أن يوفي المال الذي عليه. التيسير على المعسر من جهتين يقول العلماء: أول الأمرين هو إنظار المعسر، وهذا يكون من قبل صاحب المال الدائن. فإذا ما يعني حل الأجل ولم يكن بإمكان المدين أن يسد دينه، كان واجبا على صاحب المال أن يؤخر من دينه، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وجوبا يجب عليه أن يؤخره ما دام ليس في وسعه وطاقته أن يسدد الدين. والوجه الثاني في التيسير على المعسر، هذا تيسير وله أجر عند الله عظيم ويستحق التيسير في الآخرة. والوجه الثاني وهو أعلى وأرفع، وهو أن يعفو عن يعني عن 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 من دينه، أن يعفو عنه ويتنازل عن حقه، ويعفو يعني عن ذلك المال ويهبه لأخيه، وهذه منزلة أعلى. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن عفوت عنه وهبت له ذلك المال وذلك الدين ابتغاء مرضات الله فهو خير لكم إن كنتم تعلمون. ورد أحاديث كثيرة في فضل يعني التيسير على المعسر. في الحديث الذي أخرجه الطبغاني: من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، ف
فليسر على معسر أو ليضع على ظهر. يعني يستحق ظل الله يوم القيامة من يسر على معسر أو وضع عنه ولو بعض الدين أو كله. وأيضا في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. الله أكبر. كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، حسن ظن بالله، فتجاوز الله عنه. وفيهما أي في الصحيحين عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له: بما غفر الله لك؟ فقال: كنت أبايع الناس فأتجاوز عن المعسر وأخفف عن المعسر. أتجاوز حتى المعسر، لو جاء والدين ناقص قليل تساهل، يعني تسامح معه ماشي الحال خلاص انتهى الموضوع يعني. وأخفف عن المعسر، المعسر إذا بنصف المبلغ بثلاثة أرباع بثلثيه خففت عنه، فتجاوز الله عنه. وفي رواية مسلم أن الله تعالى قال: نحن أحق بذلك من تجاوز عنه. الله أكبر. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني الإنسان كل واحد منا معرض للخطأ، وكل منا معرض أن يقع فيه هفوة وزلة وعثرة، ما في أحد مبرأ. فالواجب من المسلمين ومن المتآخرين أن يستر كل منهم الآخر، ولا يحاول أن يترصد كل منهم عيوب الآخر، بل يعني يحاول أن يستره كما يحب أن تستر عيوبه. ينبغي أن يحرص على ستر عيوب إخوانه، ويعني يحفظ سرهم، وهذا له أجر عظيم جدا يعني. لأنه فعلا ترى يعني فضيحة المسلم ليست سهلة، وهتك عرضه وكشف سره والله عظيم عظيم جدا. قد يبوء يعني الذي يهتك عرض المسلمين بأعظم الأوزار، وقد العبد لا يحبط أعماله كلها. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أي مقالة سوء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني عرض المسلم و يعني خلقه ينبغي أن يستر وينبغي أن يحفظ، وينبغي يعني أن يحفظ حق الأخوة وحق أخيك المسلم أن تستره. وإذا رأيت عيبا يعني تقدم له واجب النصح شفقة عليه ومحبة له. في الحديث عن أبي بردة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، انظروا التعبير، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته. الله أكبر. تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه الله قادر، ولو كان عليه ألف حجاب وألف ستار يفضحه داخل بالآخر. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه عن ابن عمر. والناس كما يعني كما يذكر العلماء في قضية الستر عليهم صنفان: صنف اشتهر بالصلاح والتقوى والإيمان وزكاء السيرة وحسن يعني العمل، هؤلاء إذا صدرت منهم هفوة أو بدر من أحدهم زلة الواجب في حقهم أن يسترون وأن يحفظ حقهم وأن تقدم لهم النصيحة سرا، ولا يفضحون أمام الخلق. لأن الله سبحانه وتعالى يقول كما ذكرت: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عتراتهم، يعني ذوي الفضل، ذوي المكانة، ذوي الهيئة الفاضلة والتقوى والصلاح، أقيلوهم عتراتهم وزلاتهم، يعني اعفوا عنهم واصفحوا عنهم واستروا عيوبهم، فما أحد يعني يسلم من هذه العيوب وتلك الزلات. أما وهناك صنف آخر وهو يعني والعياذ بالله من اشتهر بالعصيان واقتراف الآثام والذي لا يبالي بما تكلم فيه وما نسب إليه من سيء المقال يجاهر ويكابر ولا يبالي ويتهاون بحدود الله سبحانه وتعالى فهذا لا حق له ولا حرمة له بل يتكلم فيه بما جاهر به بما جاهر فيه وبما أعلن به يتكلم فيه تحذيرا للناس منه ومن شره وليرتدع أمثاله من السفهاء عن مثل عمله ليرتدع أمثاله من السفهاء عن مثل عمله وفعله وقد نص على هذا بعض السلف ومنهم الحسن البصري رضي الله عنه وأمثال هؤلاء لا بأس بالبحث عن أمرهم لتقام عليهم الحدود يعني رجل مشهور باقتراف الآثام والمنكرات وعليه شبه كثيرة ويعني يأتي بعض المحرمات واشتهر عنه فلا بأس من تتبع من أمثال هؤلاء لتقام عليهم الحدود وإلا وقعوا في جرائم الأخلاق وتجرأ العامة على مثل أفعالهم واستدل بعض العلماء على هذا يعني على تتبع أمثال هؤلاء الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فإن اعترفت فرجمها تعرفون قصة ذلك الأعرابي مع ذلك الرجل لما يعني زنى بحليلته المهم وتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد الرسول يعني قضى بالحد فأمر أنيس أحد الصحابة أن يذهب لامرأة هذا الرجل فيعني يستوثق ويتثبت من الأمر واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها والله وأيضا تكملة الحديث الذي ذكرناه في حقوق الأخوة الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فيعني من يعني ساهم في مساعدة المسلمين ومن حاول أن يقضي حوائج المسلمين فالله سبحانه وتعالى يتكفل بقضاء حوائجه ويعني يسهل له أموره ويقضي له حاجاته في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وفي الحديث الآخر الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه كالبنيان يشد بعضه بعض شد ومؤازرة وتعاون هذا علامة الأخوة في الله أما إذا رأيت الشخص يعني تصدر منه عبارات الأخوة في الله والمحبة في الله فإذا ما حصلت يعني بعض الاختبارات وبعض الابتلاءات حصلت ضائقا لأحدهما أو حاجة أو أمر ما أو كذا وجدته متكاسلا متباطئا عن مساندة أخيه فاعلم أن كلامه يعني أقرب إلى الكذب منه إلى الصدق نسأل الله العافية والسلامة هناك أيضا أمثلة سأذكرها يعني طرف من الأمثلة التي يعني تمثل حقيقة الأخوة عند السلف وكيف كانوا رضوان الله عليهم وكيف أن تلك المحبة يعني أثمرت يعني تضحيات وأثمرت إيثار عجيب جدا وأخوة صادقة سبحان الله أبو بكر رضي الله عنه كان يحلب للحي الذي كان فيه أغنامهم كان يحلب الحي أغنامهم فلما تولى الخلافة ويعني وصلت له أمور المسلمين ومهام الخلافة العظيمة قالت جارية من الجواري الآن لا يحلب لها يعني أصبح الآن خليفة المسلمين وكذا يجي يحلب لنا الأغنام يعني هي مستبعد الآن لا يحلبها فماذا يقول الصديق رضي الله عنه الصديق وهو خليفة المسلمين وتحت إمرته الآلاف المؤلفة من الصحابة وغيرهم وغيرهم يقول بلى وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله أو كما قال رضي الله عنه الله أكبر يعني مهما كانت مهامتي مهامي ومهما كلفت به ومهما فانظروا رحمكم الله يعني كيف أن أبو بكر رضي الله عنه على علو منزلته وشرفه بين المسلمين فهو أفضل هذه الأمة وهو في نفس الوقت يعني خليفة المسلمين كان بإمكانه أن يكفى هذه المؤنة ويقول أنا مشغول بكبار المهام وعندي يعني القضايا الجسيمة الكبيرة التي تشغلني عن هذه الأمور البسيطة، أن أحلب أغنام نساء الحي، يعني له أن يبرر، لكن مع ذلك ما أراد أن يترك خيرا كان يفعله تواضعا وتذللا للمؤمنين الصالحين والمؤمنات الصالحات رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كان يتعاهد الأرامل، يستقي لهن الماء بالليل، الله أكبر، يستقي لهن الماء بالليل سرا، يعني إخلاصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فدخل بيت امرأة في أحد الليالي فراه طلحة رضي الله عنه، فيعني استغرب كيف يدخل عمر بيت امرأة بالليل. المهم يعني أحب أن يعرف ماذا يفعل عمر. فالشاهد لما أصبح الصباح جاء عمر ودخل بيت تلك المرأة، وإذ به يجدها عجوزا عمياء مقعدة لا تستطيع أن تتحرك، عجوزة عمياء مقعدة لا تستطيع أن تتحرك. فسألها طلحة رضي الله عنه فقال ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت مذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. مذ كذا وكذا دهر من الزمن، يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة ثكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتبع، ثكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتبع. وهو الحقيقة رضي الله عنه يعني أحب أن يعني يعرف ماذا يفعل عمر، وإلا عمر يعني لا يخفى طلحة أن عمر يعني أنزه الناس وأتقى الناس وأصلح الناس رضي الله عنهم أجمعين. فانظروا كيف أنهم على علو شأنهم ومقامهم وثقل مهامهم وكثرة شواغلهم لشدة حرصهم على الخير وشدة شغفهم بالخير والإحسان إلى عباد الله الضعفاء المساكين، يعني لا يتكاسلون عن مثل هذه الأعمال. وانظر إلى فراغنا وإلى كثرة أوقاتنا ومع ذلك نتكاسل كثيرا عن مثل هذه الأعمال الخيرية، وربما نحاول أن نبرر لأنفسنا بأننا مشغولين مشغولون وأننا يعني لنا مهام بيتية ونحو ذلك ودراسة ونحو ذلك ولا نستطيع، وما هذا إلا لضعف الرغبة في الخير. لو قيل لأحدنا إن خدمت البيت الفلاني فلك كذا من المال لن يتأخر أحد، وسيفكر ويضع الجداول العديدة كيف يعني كيف يمكنه أن يخدم أكثر من بيت ويضم إلى خدمته بيوتا عديدة من أجل أن يحوز المال. لكن لما يكون الأمر في حيز الأجر الإلهي أجر الآخرة يبدأ الإنسان يتثاقل ويتكاسل، هذا يدل على ضعف الإيمان وقلة الرغبة فيما عند الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك في العبادة على درجة عالية، وفي خدمة المسلمين ومصالح المسلمين العامة على درجة عالية، وفي خدمة ضعفاء المسلمين على درجة عالية، كل هذا لإخلاصهم وتقواهم، فيبارك الله لهم في أوقاتهم ويفتح عليهم ويسهل لهم الأمور رضي الله عنهم أجمعين. مجاهد إمام من أئمة التابعين وسيد المفسرين رضي الله عنه كان يقول صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني، الله أكبر. ابن عمر الصحابي الجليل يصحبه مجاهد من أجل أن يقضي حوائجه، لكن ما استطاع، لأن ابن عمر أفضل منه وأعلى درجة منه، وفضله وعلو درجته يدفعه أن يسبق مجاهدا في الخير ويسبق مجاهدا في خدمته. انظروا، أسف الآن يعني الواحد ربما يعني يتكبر عن خدمة إخوانه أو قضاء حوائجهم أو حتى الأمور البسيطة، ربما يظن أن هذا إهانة له أو يعني إنقاص من قدره، والعياذ بالله، نسأل الله عليه السلام. لكن ابن عمر يسبق مجاهد في خدمته لأنه يعلم أن له في هذا أجر عظيم وأن هذا يرفعه عند الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله بخدمة مجاهد، الله أكبر. وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه أن يخدمهم في السفر، يشترط يعني إن أرادوا رفقته يقول أنا الخدام لكم، وإلا يعني فاعذروا، يشترط أن يكون هو خادم القوم ويكون له درجة عالية في العلم والفضل والمكانة، لكن يشترط أن يكون خادمه، الله أكبر. أمور أذلة على المؤمنين، يعني هذا يدل فعلا على صدق الإيمان وصدق المحبة التي يعني أورثت ذلة وانكسارا للمؤمنين، مع كون الإنسان يعني هو بذاته قد يكون أفضل وأحسن ممن يخدمه وهو ذو عزة ومكانة، لكن يعني يتذلل لإخوانه الصالحين وينكسر لهم ويخفض جناحه لإخوانه المؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، الله يوصي سيد الأولين والآخرين، وأفضل خلق الله أجمعين أفضل من جبرائيل وميكائيل، وأفضل يعني من مخلوقات الله كلها أفضل من يعني من أهل السماوات ومن أهل الأرض صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين، خفض انكسار وتذلل. وصلى الله عليه وسلم كانت تأتي يعني الجارية الصغيرة وتدور به في طرقات المدينة ما يتمنى عنها ولا يتأبى عليها صلى الله عليه وسلم تواضعا، وهو أعقل العقلاء وسيد الحكماء صلى الله عليه وسلم، لكن ضرب المثل يعني التواضع وخفض الجناح للمؤمنين الصالحين. ويأتيه يمر على صغار الناس الأطفال الصغار يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، أرأيتم يعني تواضعا أعظم من هذا التواضع مع علو المنزلة ورفعة الدرجة؟ يمر على الصبيان ويسلم عليهم، الآن لو مر الإنسان على الصبيان ويسلم عليهم تظن به الضرور أو يقال له مجنون أو به خبل، يسلم على الصغير رجل كبير شائب يسلم على الصغير، ما هو عاقل هذا؟ سفاهة من الناس وقصر يعني فكر صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتيه المرأة وينصت لها ويسمع منها صلى الله عليه وسلم تواضعا وتذللا صلى الله عليه وسلم. أيضا من يعني من الصور التي تبين يعني كيف كانت الأخوة وكيف كان حرصهم في خدمة بعضهم البعض، كان مسروق وخيثمة متآخيان في الله، يعني أعظم التآخي. كان على كل منهما دين، على مسروق وخيثمة، فحصل كل واحد منهما على مال، فما كان من كل واحد منهما إلا وذهب ليسدد دين أخيه دون أن يشعر أخاه، كل واحد منهما ذهب ليقضي دين أخيه دون أن يشعر أخاه، فلما يعني التقيا علم أن كل واحد منهما سدد دين أخاه، الله أكبر، أو كما ورد في القصة. فتح الموصلي جاء إلى منزل أحد إخوانه في الله فلم يجده، فطلب من أهله زوجتي أن تخرج له صندوق ماله، فأخرج له صندوق، وانظر مرأة عاقلة كيف يعني ويعني مدى القوة يعني، فأخذ حاجته من صندوق يعني دون أن يشعر أخاه، وأخوه غير موجود في البيت، فذهب. فلما رجع أخوه إلى البيت أخبرته جارية له أن فتح الموصلي جاء وأخذ من صندوقه يعني كذا من المال وقضى بها حاجته، ففرح أشد الفرح وسر أعظم السرور، وقال إن صدقت فأنت حرة لوجه الله، إن صدقت فأنت حرة لوجه الله، الله سرورا وفرحا بأن أخاه تجرأ على صندوق مالي، صندوق مالي، وأنه قضى حاجة أخيه. يعني تصور يا أخي هذه المنزلة، لولا أن هذه المودة بلغت درجة عالية جدا امتلأت بها القلوب وأصبح الإنسان يسر بأن يقضي حاجة أخيه، ولو لم تقضى حاجته يحب أن تقضى حاجة أخيه، ولو لم تقضى حاجته يعني ما يحصل منهم مثل هذه الأعمال ومثل هذا السرور، أن يعتق جاريته من أجل أن أخاه تجرع على صندوق ماله، ومن أجل أنها بشرته بهذه البشارة العظيمة، يدل على يعني محبة وقوة عالية جدا. ويقول بعض السلف أيضا إذا طلبت من أخيك مالا فقال ما تصنع به فقد ذهب حق الإخاء. يعني ليس من الأخوة تقول أنا أعطيه المبلغ الفلاني ولا كيش تبغى تسوي وإيش عنده كذا، هذا ليس يعني من حق الأخوة، يدل على بخل يعني يدل على شح. أما يعني الأخ بالله الصادق هو الذي ينتظر تلك اللحظة، اعطني خذ مباشرة دون أن يسأل، تتصدق تقضي حاجتك أي أمر اعطني خذ مباشرة، بل يعني يسر أعظم السرور. نسأل الله يعني يبلغنا هذه المنازل ويرفعنا لهذه الدرجات. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر على بئر بيرحاء لأبي طلحة الأنصاري، وكان يدخلها بغير إذنه ويشرب منها صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن ذلك يفرح أبا طلحة ويدخل السرور عليه رضي الله عنه. أيضا من حقوق الأخوة في الله وهو أمر مهم جدا وهو التغاضي عن الأخطاء والتجاوز عن الهفوات والعتابات. نحن قلنا عند قوله صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن أيضا ليس حق الأخ على أخيه فقط مجرد الستر، بل ينبغي التغاضي والتجاوز والعفو عن الأخطاء والهفوات والعترات، بمعنى أن أخاك ليس ملكا معصوما وليس مبرأ من العيوب، ستصدر منه بعض الأخطاء نحوك، سيصدر منه في بعض الأحيان قصور، نسيان، كلمة عابرة، هفوة، موقف غير مقصود، المهم ستصدر منه نحوك بعض الزلات وبعض الأخطاء، فلا ينبغي أن تنسى ود أخيك وتقطع رباط المحبة بينك وبينه من أجل تلك الكلمة أو من أجل ذلك الخطأ. إن حصل ذلك فإن ذلك يدل على ضعف تلك الرابطة وضعف تلك الصلة، أما إن كانت الرابطة قوية وخالصة لوجه الله تعالى فستعذر أخاك، بل ستصفع عنه ابتغاء مرضات الله من أجل أن تبقي هذه الرابطة ومن أجل أن يعني تحوز الأجر من الله سبحانه وتعالى. ويعني من أجل أن يعني تنال أجر دفع السيئة بالحسنة، فيعني ينبغي التجاوز والتصافح والتسامح في العلاقة ويعني مثل هذه الأخطاء. يقول الماوردي يقول ثم من حق الإخوان أن تغفر هفوتهم وتستر زلتهم، لأن من رام بريئا من الهفوات سليما من الزلات رام أمرا معوزا واقترح وصفا معجزا. يعني من الذي يكون كامل من كل يعني مبرأ من جميع المحال؟ وقد قالت الحكماء، تكملة كلام الماوردي، وقد قالت الحكماء أي عالم لا يهفو وأي صارم لا ينبو وأي جواد لا يكبو. يعني مهما كان لابد أن تصدر إيش زلة ويعني خطيئة، وطبعا يعني بل بالعكس يعني صدور الخطأ في أحايين نادرة يدل على يعني حسن أخلاق هذا الأخ وعلو درجته، لأن يعني من قلت أخطاؤه دل ذلك على كثرة حسناته. يقول الشاعر إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنبا تارة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. إذا واحد راح لبير أو إلى منبع نهر أو كذا لابد تغشى الماء إيش كدورة من التراب، إذا أراد أن يشرب ماء زلال ليس فيه ولا ذرة تراب فلا يشرب، لا يستعش، كل الماء إيش فيه عكر، لكن هو يختار أصفى يعني أماكن الماء وأصفى المنابع، فكذلك أنت تختار أتقى الناس وأصلح الناس. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني كفى به نبلا ورفعة أن معايبه قليلة تعد على الأصابع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والعفو من شيم الكرام، يقول سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأي رحمة يعني تتحقق إذا لم يصفح بعضنا عن بعض، وإذا لم يتجاوز بعضنا عن بعض، وإذا لم يستر بعضنا بعضا، إذا بدأ كل واحد منا يحاسب الآخر محاسبة دقيقة ولا يتجاوز بعضنا عن بعض، يعني لم نحقق تلك الرحمة. الوالدين نحو الإبل بدافع تلك المحبة العظيمة في القلوب يعني يصرحون عن أخطاء كثيرة، لأنه يعني في القلب رحمة ومحبة، فإذا كان في قلوبنا محبة لبعضنا البعض محبة صادقة سيرحم بعضنا بعضا ويتجاوز بعضنا عن بعض. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين. وأيضا قصة أبو بكر رضي الله عنه المشهورة المعروفة، قصته مع ابن خالته مصطح بن أثاثة. أبو بكر كان له ابن خالة مصطح بن أثاثة، هذا بدري مهاجري رضي الله عنه من لهم سابقة في الإسلام، وكان فقير مسكين ومخلص بدري. المهم لما حصلت حادثة الإفك وتكلم من تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها، كان ممن وقع في عرض عائشة مصطح بن أثاثة تكلم فيها. فأبو بكر كان قبل يعني قبل ذلك يعني يصله ويعني يعطيه العطايا الكثيرة الجزيلة، فتكلم مصطح في عرض عائشة. أبو بكر طبعا لسه قبل أن يظهر الأمر كان يعني متوقف، ما الله قاض في هذا الأمر. فلما نزلت براءة عائشة وبرأها الله من فوق سبع سماوات، تأثر أبو بكر أشد التأثر، كيف أن مصطح وهو الذي كان أبو بكر يعني يحسن له ويعطيه من ماله يكافئه بأن يتكلم في عرض ابنته. يعني هذا أمر قاسي جدا، العرض لا يعني أظن لا يعلو عليه أمر يعني في التأثر وفي يعني الإيذاء. فتأثر أبو بكر فقال والله لا أنفعه بعد اليوم بنافعة أبدا، بما معناه يعني ما أنفع بشيء أبدا. فنزل قوله تعالى، نزلت الآية من رب العالمين يستعطف فيها رب العالمين أبا بكر على ابن خالته مصطح. الله أكبر، رب العالمين يستعطف قلب الصديق ويحلل قلبه على ابن خالته. فانظروا إلى عظم هذه المنزلة لكلا الطرفين، لأبي بكر يعني كيف أن رب العالمين يتلطف معه ويرقق قلبه. الله أكبر، في حق من؟ في حق ابن خالته، يدل على أن كلاهما على درجة عالية، وإن كان أبو بكر طبعا درجته لا يعلوها درجة إلا درجة الأنبياء. الله أكبر. يقول سبحانه وتعالى ولا يأتلي، أي لا يحلم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أولي القربى قريبك والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله أكبر. يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، يعني ألا تحب يا أبو بكر أن يغفر الله عنك؟ الله أكبر، رب العالمين يقول له كذا. وتأثر أبو بكر أشد التأثر، فقال بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا، بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم قال والله لا أنزعها منه أبدا، لا أنزعها منه أبدا، سأعطيه ولا أقطعها عنه أبدا. فكذلك عفوك عن إخوانك وتنازلك عن حقك لإخوانك مما يوجب مغفرة الله لك، والجزاء من جنس العمل. ويعني أيضا من الحقوق المتعلقة بالأخوة في الله عدم الهجران، التهاجر إذا حصل يعني شيء من سوء التفاهم أو شيء من الاحتداد وسوء العلاقة، ينبغي أن لا يستمر هذا الأمر. فغاية ما يكون أن تبقى يعني المهاجرة إن حصلت أن لا تجزى عن ثلاثة أيام، فإذا قضى ثلاثة أيام يلتقيان ويعني يتصافحان ويعفو كل منهما عن الآخر. في الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. هذا إذا كانت يعني المهاجرة لأمر شخصي، أمر دنيوي. أما إذا كانت المهاجرة لأجل الله ولأجل دين الله، كأن ترى أحد إخوانك يقارف ذنبا عظيما ونصحته فلم ينتصح واستمر على ذلك الخطأ، فلك عند ذلك أن تزجره بأن تهجره، ولو تهجره أكثر من ثلاث أسبوع شهر نحو ذلك حتى ينزجر ويرجع عن ذلك الخطأ. وقد حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تخلف عن غزوة تبوك الثلاثة، هجرهم المسلمون كلهم 50 يوما، 50 يوما من باب إيش؟ يعني التأديب والزجر عن تلك الخطيئة. وثبت عن بعض السلف أنه هجر بعض أقاربه، الإمام أحمد هجر بعض أقاربه لأمر ديني، وسعيد بن سيف فيما أذكر أنه رأى غلاما يخذف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما معنى يعني لا تخذف معنى الرواية وأستغفر الله من الزلل قاله لا تخذف فإني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخذف فإنها يعني لا تصيد سيضا بل ولا تنكو عدوا بل تفقأ العين وتكسر السن أو كما ورد. فالشاب الحدث لم يبالي بهذا الكلام فاستغفل سعيد ثم خذف وضع الحجر هكذا وخذف وقيل أنه يضع على أحد السبابتين ويرمي فغضب سعيد أشد الغضب وقال وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وتخذف والله لا أكلمك أبدا. يعني تأثر كيف أنه يخالف الحديث قال والله لا أكلمك أبدا. هذا يدل على أنه إذا كانت المقاطعة لأجل الله ولأجل حق الشرع فلك أن تزيد عن الثلاث إن كان في ذلك يعني زجر له أو مقاطعة له غضبا لله. أما إذا كانت من حقوق الدنيا فينبغي ألا تزيد عن ثلاثة أيام. هذا يعني جملة من القول في حقوق الأخوة بالله وجملة من يعني الواجبات المتعلقة بهذه العلاقة العظيمة. أسأل الله العلي القدير أن يجعل ما قلته وما سمعناه جميعا حجة لنا لا علينا وأن ينفعنا بهذا المجلس المبارك وأن يجعله يعني ثوابا وأجرا عظيما له لنا يوم القيامة وأن يوثق هذه العلاقة والرابطة فيما بيننا وأن يجعلنا من المتآخين فيه والمتحابين بجلاله وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأن يجعلنا ممن يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما حصل من خير فمن الله وما حصل من قصور وخطأ وزلل فهو من ذنوبي ومن تقصيري وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الله أعلم.